وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان.
أعاد المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر لأن فيه أن الذي أخبر بالرؤية واحد، وهو ابن عمر. تراءى الناس، كل يرى، لعله يرى، لكن ما رآه أحد إلا ابن عمر فأخبر. ومن هنا للأحناف مباحث: إن كانت السماء صحو فلما لم يراه إلا ابن عمر؟ لا يقبلون واحد. إن كانت السماء غيم فلا مانع، قد يخفى على بعض ذوي الأبصار القوية مواقع القمر، لأن من المؤكد أو من الضروري في التمكن من رؤية الهلال أول يوم أن يعلم الرائي أين يكون الهلال في أول يوم. ولذا يتتبعه بعض الناس في خط سير الشمس لأنه يتبعها، فإذا كان في مجراها حري أن يرى، لا يذهب إلى يمين أو إلى يسار من مجرى الشمس في غروبها. فإذا كان إنسان يعرف ذلك فلربما يراه، والآخرون لا يروه لوجود الغيم. وهذا الذي ساقه هنا عن ابن عمر يوافق عليه الجميع. إذن حديث ابن عمر يثبت أنه يمكن أو يجب قبول خبر الواحد. ونبهنا على الفرق بين ما يكون الأمر خبرا وبين ما يكون شهادة. مواطن الشهادة فكما قال تعالى: ذوي عدل منكم. أما مواطن الإخبار فيكفي الثقة، ولو امرأة أخبرتنا بخبر فلا نرد ذلك الخبر، كما قيل وعند جهينة ليش الخبر اليقين، وهي امرأة أو فتاة أخبرتهم بأن قاتل المقتول قد ظفر به ولي المقتول فقتله، قاعدين يتشاور ايش نسوي، ايش نعمل، نقاتل من قتلش، ندفع دية ما ندفع شيء، وهم متآمرين في ذلك. قالتهم تعال، صاحب الدم قتل صاحبه، انتهينا، قطعت جهيزة قول كل خطيب. وهكذا فالخبر يكفي فيه الثقة، لا مجنون ولا سفيه ولا غبي. فإذا أخبر واحد برؤية الهلال قبل ذلك ولي الأمر وأمر بالصيام.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي إرساله.
يأتي بعد ذلك المؤلف رحمه الله بهذا الخبر. ليش؟ إيش فيه زيادة عن خبر ابن عمر؟ ابن عمر يقول: ترى الناس ورأيت وأخبرت فصاموا. الأعرابي يقول: إني رأيت فأخبر فصام. يا بلال أذن بأن تصوموا غدا. الناحية الموضوعية واحدة وليست هناك زيادة، إلا نحن حينما نسمع ابن عمر صحابي جليل ثقة حريص على اتباع سنة رسول الله أكثر من غيره تطبيقا، لكن الأعرابي هذا وش عرفنا به؟ أعرابي يسكن البادية ولا ندري عن الأعراب وشدوا إيش. إذن ومن الأعراب من يتخذ ما الأعراب فيهم وفيهم. فأساء جاء المؤلف بشهادة الأعرابي، وماذا تثبت منه؟ قال: جيب لي شهود يعرفوك، جيب لي مزكين، وين شيخ القبيلة حتى أسألهم عنك؟ لا. أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم أشهد. أتشهد أن إيه؟ محمد من محمد هذا التجريد كما يقولون، أتشهد أن محمد رسول الله؟ ونبهنا على أن الرسالة ليست أنية أنا رسول الله، لا، محمد بن عبد الله الذي أرسله الله، وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله، ما قالش وكفى بالله شهيدا أنك رسول الله، لا، مع أن هناك والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لكن هنا في معرض التقرير تشهد أن محمد بن عبد الله رسول الله؟ قال نعم أشهد. يتفق العلماء على أن هذا وحده يكفي للعدالة. وكيف هذا؟ قالوا لأن الإسلام يجب ما قبله، فإذا كان مهما كانت درجته في سلوكه وانحرافه فأسلم فقد محى الله كل الماضي قبل ذلك، وكذلك التوبة، كما نعلم بقضية الرجل في بني إسرائيل الذي قتل 99 نفسا فتداركه الله بلطفه ولفته إلى التوبة، فذهب إلى عابد من العباد ليس فقيها، هل لي من توبة بعد 99؟ قال أعوذ بالله، 99 وعايز توبة كمان؟ قال يعني ما في فائدة؟ قال لك إذا كمل 100. وقتله. رجعت نفسه أيضا حدثته، ذهب إلى عالم من العلماء قال يا سبحان الله ومن يحول بينك وبين الله، تب إلى الله يقبل توبتك، ولكن اخرج من هذه القرية التي ارتكبت فيها إلى تلك القرية الفلانية ففيها أناس صالحون تعبد الله معهم. خرج، أدركه الموت في منتصف الطريق، اختصمت فيه ملائكة الرحمة لأنه مقبل عليهم، وملائكة العذاب لأنه كان صاحبهم من أول، فبعث الله من يحكم بينهم، قيسوا بين البلدين وألحقوه بأقربهما منه. وفي بعض روايات الحديث الصحيحة أن الله أوحى إلى هذه أن اقتربي، أي التي خرج إليها، وأوحى إلى تلك أن ابتعدي تباعدي، ورواية أخرى بأن الله سبحانه قلبه إلى صدره، يعني عرض جسمه انقلب وهو ميت ليكون أقرب، فقاسوا فكان أقرب إلى البلد التي خرج إليها قدر ذراع، يعني قلب جنبه. يهمنا الصحابة مهما كانوا فكلهم عدول، لأن الله قد شهد لهم بالعدالة، ولذا عند علماء الحديث أن المرسل من الحديث وهو الذي سقط منه ذكر الصحابي، والتابعي يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن التابعي لم يلق رسول الله، لو كان لقيا كان صحابي. فيقولون غاية ما في الأمر أن الصحابي غير مذكور وغير معلوم لنا، وعموم الصحابة عدول، فغيبة ذكره لا تضر في الحديث شيئا. فهنا الأعرابي مسلم وثبتت له صحبة بأنه رأى رسول الله وخاطبه، وليس بشرط طول الملازمة كما يقول بعض العلماء، فاكتفى منه بالشهادتين، فقبل خبره وأمر بلال أن يؤذن في الناس بأن يصوموا غدا، ما كانش هناك مدافع ولا كان هناك برقيات ولا كان هناك إذاعة، فالأذان، والأذان كان أكبر وسائل الإعلام. إذن بعد ابن عمر يأتي الأعرابي، وهذا الجديد في الموضوع.
وعن حفصة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان، وللدار قطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل.
كأن المؤلف رحمه الله يمشي معنا بالتسلسل التشريعي. أولا قال: لا تصوموا قبل رمضان يوم ولا يومين، قبل ما يجي الشهر. طيب ما صمنا اليوم ولا يومين، جاء اليوم الذي يشك فيه، قال: لا تصوموا يوم الشك. طيب تعدى يوم الشك، قال: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. يبقى تسلسل حدثي ماض. جاء الهلال ورأينا الهلال وصوموا لرؤيته. بدأ في بيان عملية الصوم. إذا كنت رأيت الهلال وثبت عندك وستصوم، لا بد أن تبيت النية بليلة. فهمنا هذا التسلسل يا إخوان؟ إذن يروي عن حفصة رضي الله تعالى عنها، أو ابن عمر يروي عن حفصة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابن عمر يروي عن أخته وهي زوج رسول الله. أن من لم تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعضهم يقول هذا موقوف عليها، أي من عندها هي، والبعض يقول لا، لقد رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذه الرواية. إذن تبييت النية للصوم جاء عن حفصة تارة مرفوعا إلى النبي قال صلى الله عليه وسلم، وتارة موقوفا صناعة أو شكلا على حفصة، ومهما يكن من شيء تصحيح الصوم مرهون بالنية وعدم تصحيحه. هل هذا من حق أحد سوى الوحي المنزل؟ كون الصوم يشترط فيه تبييت النية أو لا يشترط، هل هذا من حق أحد أن يجتهد فيه؟ هل من حق أحد أن يتدخل فيه؟ لا، إنما ذلك لا يكون إلا توقيفا عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حفصة رضي الله تعالى عنها حينما قالت لا صيام لمن لم يبيته بليل، لم تكن جاءت به من اجتهادها ولا تفكيرها، نجزم يقينا أنها ما قالته إلا بعد أن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويؤكد هذا أنها زوجه ومن أقرب الناس إليه، ولا يفوتها مثل هذا. وعلى هذا فهو وإن كان موقوفا شكلا على حفصة لعدم ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع حكما، لأنه ليس مما يحتمل الاجتهاد، ويحتمل أن يأتي به إنسان من إيش؟ من عنده. إذن على هذا يكون صلى الله عليه وسلم أخبر من لم يجمع، من لم يزمع، من لم يبيت، كل هذه ألفاظ جاءت في هذا الحديث وغيره، الصوم بليل فلا صوم له. وكلمة بليل، ليل هنا ظرف لنية الصوم نهارا. متى تكون النية إذن؟ قالوا من أول لحظة غروب الشمس جاء الليل إلى قبيل أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فهو ليل. إذن من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ليل. وهنا يبحث العلماء حكم النية في الصوم وأي صوم، فيقسمون الصوم أولا إلى صوم رمضان وما في حكمه، صوم النذر، صوم الكفارة، والقسم الآخر صوم التطوع. فالجمهور على أن صوم رمضان وما يلحقه في الحكم لا يصح إلا إذا بيت النية في الليل. ومن أي جزء من الليل؟ قالوا من عند غروب الشمس إلى طلوع الفجر، في أي لحظة من ذلك الوقت نوى الصوم حصل المطلوب. وهنا يبيت، هل يشترط في ذلك أن يأتي بهذه الألفاظ والقوالب لمعانيها، نويت الصوم غدا الخامس عشر من رمضان سنة 1415 بالمدينة المنورة، هل يلزم هذا كله؟ ايش تقول يا جماعة؟ لا أبدا. طيب نويت الصوم غدا تلزم هذه؟ أيضا لا. كونه بعد غروب الشمس وجاء الخبر بثبوت رمضان وحمد الله أنه أدرك وغدا سيكون الناس صيام وهو مع الناس، هذه نية ولا لا؟ هذا الإدراك في نفسه هو بنفسه نية، كان نائم ولا يدري عن مجيء رمضان، وصحاه أهله قالوا قم وش في دحين؟ قالوا السحر. ليش؟ قال جاء رمضان الحمد لله، وقام السحر معهم، سحوره معهم. ليش؟ للصيام غدا، هذه نية. فالنية في الصوم هو ورود الصوم على خاطره بالجزم أنه صائم غدا. وهل يتعين كل ليلة نية لغدها، أو يكفي من أول ما ثبت رمضان الحمد لله إني صائم الشهر إن شاء الله، وتكون نية بالجملة تشمل الشهر كله؟ فبعض العلماء كالحنابلة يقولون تجزئ، ويأتون بقاعدة، هل رمضان بأيامه الثلاثين عبادة واحدة أو كل يوم عبادة مستقلة عن الآخر؟ يا جماعة عبادة واحدة، كل يوم عبادة. اختلف المشايخ، من نظر إلى أن رمضان فردا واحدا قال تجزئه نية واحدة، ومن نظر إلى أن كل يوم فرد مستقل بذاته قال لا بد لكل يوم من نية. نية على ما تقدم بيانها. والتحقيق أن رمضان عبادة واحدة ولا كل يوم عبادة مستقلة؟ يا جماعة نعم، يترجح لي والله تعالى أعلم ما ذهب إليه المالكية من أن كل يوم عبادة مستقلة بذاتها. ولماذا؟ ليش؟ نعم ماني سامع.
فساد يوم من رمضان لا يعني بكلية فساد الأيام الباقية.
ايش؟
فساد يوم من رمضان.
احسنت. هذا الذي يقوله المالكية بأن من أفسد صوم يوم من رمضان، يوم 29 من رمضان، هل أفسد رمضان كله ولا هذا اليوم فقط؟ هذا اليوم فقط. إذن هذا اليوم عبادة مستقلة بذاتها، فالأولى تبييت النية لكل يوم. وكما أشرنا مجرد خطور الصوم على باله ليلة يجزئ. وهنا ينبه العلماء على من كان عازما على سفر وحجز في الطائرة والموعد غدا 9 صباحا والحجز مؤكد والتذكرة في جيبه والسيارة توصل المطار، يبقى السفر بالنسبة لهذا كم في المئة؟ كم؟ يقول 99.9. هذا الشخص يتعين عليه ما دام في بلده أن يبيت الصوم لذلك اليوم الذي هو غدا. وليش؟ لهذا الواحد من 10 من 100 احتمال أن يتخلف السفر، ألغيت الرحلة غصب عنه، جاء الذي كان سيسافر من أجله، طلب شيئا من جدة ولا من خارج البلاد وتأخر عليه وعزم أن يسافر يأتي به، ففي الصباح الحج الساعة 9، الساعة 7 اللي دق على الباب قل له خذ حاجتك، حيسافر ولا يبطل؟ انتهت المهمة. إذن عليه أن يبيت النية حتى إذا تعطل السفر يكون قد احتاط ومعه شرط صحة غدا، إن جاء سفر فعلم السلامة. وكذلك المرأة تعلم من نفسها مجيء الدورة، متعودة يوم كذا تأتي الدورة، وقالت غدا موعد الدورة بعد الظهر. عليها أيضا أن تبيت النية للصوم، لأن الدورة مثل ما بيقولوا ما هي حركة ميكانيكية زي الساعة، قد تتأخر إلى ما بعد غروب الشمس. إذن تبيت النية للصوم، فإن جاءت الدورة خرجت من الصوم، وإن لم تأتي الدورة ما منعت من الصوم وصح صومها لهذا اليوم. الحديث هنا عام في كلمة الصوم، وكما قدمنا الصوم منه فرض ومنه إيش؟ نافلة. هل يشترط لصحة صوم النافلة أن يبيت الصوم بليل أيضا، أو يصح للإنسان أن ينشئ نية الصوم للنافلة في النهار بعد طلوع الفجر؟ الجمهور على أنه بالنسبة للنوافل له أن يعقد الصوم في النهار ما لم يكن قد أكل. إذن ما لم يبيت الصوم بليل عام يستثنى منه ويخصص بالنوافل. وما الذي خرج النوافل من عموم الصوم؟ قالوا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم أو علينا فقال: هل عندكم من شيء؟ قلنا: لا. قال: إني إذا صائم. إني إذا أي في هذا الوقت نويت صوما، بدل ما في أكل خليها صيام، وهذا بشرط ألا يكون أكل قبل ذلك. وبعضهم يقول: لو كان أكل وفي صوم واجب وهو غافل عنه يمسك حينما تبين له ويقضي يوما آخر. فمثلا الصبي يبلغ في نصف النهار يحتلم، أصبح مكلفا، يمسك عن الطعام في ذلك اليوم، ولما كان قد أكل فعليه قضاء يومه. إذا لم يكن قد أكل، كثير من العلماء يقول يجزئه لأنه قبل البلوغ غير مكلف، واليوم سليم لم يقطع بطعام، والآخر يقولون: لا، يوم غيره لأنه لم يبيت الصوم بليل. وكذلك الكافر يسلم أثناء النهار، وكذلك الحائض تطهر أثناء النهار، فإنها تمسك، وحيثما كان نصف النهار لا يصح منها الصوم للحائض فيمسكت وصامت نصف نهار والنهار لا يتجزأ، تمسك لحرمة رمضان، وعليها أن تقضي هذا اليوم المجزأ. هذا ما يتعلق بضرورة تبييت النية للصوم. هناك بعض العلماء من يقول بالنسبة للنية الإجمالية من أول الشهر نويت صوم الشهر، لو قدر أن هذا الذي أعطى النية إجمالا طرأ له سفر، والسفر من الأنواع أو المسافات التي تبيح الفطرة، لكنه اختار الصوم، هل تجزئه نية الإجمال الأولى أو يتعين عليه لكل يوم النية؟ قالوا المسافر عليه أن يبيت لكل يوم. طب وإيش اللي خرج المسافر عندكم؟ ما أنتوا قلتوا أن الشهر كله يكفي نية واحدة. قال صحيح، لأن المسلم على قصد وعلى تكليف صوم الشهر كاملة، لكن المسافر جاءته رخصة له أن يصوم وله إيش؟ أن يفطر. المقيم ما عنده رخص، المقيم ليس مخير، عليه بالصوم، إذا تكفيه النية الأولى. أما إذا أنشأ سفر فالسفر يعطيه حق الصوم وحق الفطر، فهو هذه الليلة ما ندري عنه بكرة صايم ولا مفطر. فيتعين على المسافر عند جميع من يقول عند جميع من يبحث تبييت النية تكفي مرة أو لكل يوم مرة، إن سافر يتعين عليه أن يبيت النية لكل يوم، لأنه دائر بين جواز الصوم وجواز الفطر، فلا بد أن يحدد. هذا ما يتعلق بمبحث تبييت النية في الصوم، ما بين فرض وما بين نفل وما بين سفر وحضر.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيس، فقال أرني، فلقد أصبحت صائما، فأكل. رواه مسلم.
بعدما قدم لنا المؤلف رحمه الله تعالى وجوب تبييت النية في الفرض، جاء بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فيما يخصص ذاك العموم ويتعلق بنية النافلة، فتقول رضي الله تعالى عنها دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قالت قلنا لا. قال فإني إذن صائم. قبل الحديث عن النية وعن نوافل الصيام وعن أحكام الفقه، ننظر إلى هذا الحديث في مدلوله. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم من راودته جبال الدنيا أن تكون ذهبا في يده يسأل أهله هل عندكم من شيء؟ هل عندكم طعام؟ فيقولون لا. لا ليس عندنا. هل ذلك هوان على الله؟ هل ذلك نقصان مما عند الله؟ لا والله، إنه ابتلاء وامتحان آل بيت النبوة، والصبر والعفة والرضا والقناعة بما لا يقوى عليه أحد في الدنيا. قد يقول قائل: هذه عائشة ليس عندها شيء. قد يكون عند بعض زوجاته، ويأتي حديث ضيف رسول الله فيرسل إلى جميع زوجاته يسألهن: هل عندكن ما تعشين به الضيف؟ وكل واحدة تعتذر: ليس عندي. فيقوم رجل أو فيقول صلى الله عليه وسلم: من يستضيف هذا الليلة وله الجنة؟ يا سبحان الله، الجنة بعشاء ضيف ليلة؟ ليس لهوان الجنة، ولكن لعظم كرى الضيف. بيوت زوجات رسول الله التسع ليس فيها ما يقري الضيف. إذا ندرة الطعام، قلته. لماذا صار الذهب غاليا؟ لقلته وندرته. فيذهب به الرجل إلى بيته فيقول لها: أكرمي ضيف رسول الله. فتقول: والله ما عندي إلا عشاء عيالك. فيقول لها: علليهم حتى يناموا، ثم قدم الطعام لي وللضيف، ثم اعمدي إلى السراج كأنك تصلحينه فاطفئيه، فإني سأمد يدي في القصعة لتلتقي بيد الضيف فيظن أني آكل معه وأرفعها خالية لأوفر الطعام لضيف رسول الله. وبات العيال، وبات الرجل والمرأة خماصا، وأكل ضيف رسول الله وهو لا يعلم. فما كان لهذا الرجل الذي احتال على طاعة الله ومرضاة رسول الله إلا أن استقبله رسول الله في صلاة الصبح قائلا: لقد ضحك ربنا من صنيعكم البارحة. فقال: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: بلى. قال: لا عدمنا خيرا من رب يضحك. فهذا رجل أيضا من عامة الناس، الطعام الذي عنده إن عشى عياله لا يعشي الضيف، وإن عشى الضيف لا يجد ما يعشي عياله ولا هو وأمهم. أيها الإخوة الكرام، إن أوجب ما يجب على المسلم وعلى العاقل لو لم يكن مسلما أن يحفظ نعمة الله عليه، وأن أعظم عوامل الحفظ لهو الشكر لله سبحانه. ولسنا بحاجة إلى أن نذهب يمينا ويسارا ونخرج ما في داخل البيوت أفقر ما يعتبر نفسه فقيرا، أقل ما يكون من حاله عشاؤه وعشاء عياله. أما أولئك الذين تجاوزوا الحد في إهمال شكر النعمة أو عدم وضعها في مواضعها، فإنا نسأل الله تعالى لنا ولهم أن يردهم إلى الصواب وأن يفيضوا بما أفاض الله عليهم على أولئك الذين يبيتون طاوين لا طعام لهم. هل عندكم من شيء؟ قالت قلت لا. تقول رضي الله تعالى عنها: ليس عن هذا اليوم فحسب، شهران هلال وهلال وهلال لم يوقد في بيت محمد النار. فما كان طعامكم حينئذ يا أماه؟ قالت: الأسودان، الماء والتمر. يا سبحان الله العظيم. لما أراد أمير المدينة الأمويين في عهد عمر بن عبد العزيز أن يدخل الحجرات في المسجد، وكان لإدخالها سبب سياسي ومنافسة، بكى أهل المدينة، وقام سعيد بن المسيب يعارض دون ذلك، قال: والله ما هي إلا عزمة أمير المؤمنين، ما أقدر أخالف. فقال: وددت لو بقيت حتى يأتي العالم الإسلامي من كل مكان ليروا كيف كانت حالة رسول الله، كيف كان يعيش، كيف كان يبيت، كيف كان يسكن. يقول أنس: إذا مددت يدي نلت سقفها. هل عندكم من شيء؟ لا، إني إذن صائم. أعتقد أن هذا الموقف لا يمكن أن تترجم عنه الكلمات، ولا يمكن أبدا يدركه إلا ذو حس رهيف حساسية شفافة، يستطيع أن يقايس بين حياة الناس وحياة سيد الناس صلى الله عليه وسلم. بحث هذا الحديث في هذا الباب، يذكر العلماء في هذا خلافا، وهو خلاف ضعيف، أن النفل والفرض يستويان في وجوب تبييت النية، ولكن الجمهور على أن النافلة تغاير الفرض، ويجوز للإنسان إن لم يأكل أن ينشئ نية صوم من ضحى النهار، وبعضهم يقول إلى زوال الشمس، وابن عبد البر يذكر في الاستذكار عن البعض ولو إلى قبل الغروب. ثم إن البعض يقول هذا الذي أخر تبييت الصيام وأنشأه من النهار له ثواب من وقت أنشأ النية إلى غروب الشمس، والجمهور يقولون له ثواب اليوم كله. وبعضهم يناقش أيضا بما وقع عمليا، حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء من كان أكل فليمسك ومن لم يكن أكل فليصم، فقالوا هذا إعلام وإلزام في وضح النهار، لم يعلمهم بالليل ولم يبيت الصوم بالليل، وإنما أنشأوه نهارا. وبعضهم يقيس الفرض على عاشوراء، وبعضهم يجعل ذلك للنافلة فقط، فالذين يقيسون الفرض يقولون صوم عاشوراء في بادئ الأمر كان فرضا، ولكنه نسخ لما جاء ما هو أهم منه وهو رمضان. وبعض العلماء يناقش في كلمة إذن، أنا إذن ظرف، فهل يا ترى أنا إذن يعني الآن أنشأت نية الصوم، أو أني كنت بيّت النية لصوم ولكن إذا وجدت شيئا أكلت، فلما لم أجد شيئا فأعلمكم أني صائم، يعني مبيت الصوم من الليل. وكل هذه أشياء فيها تكلف، وإذا ثبتت لفظة إذن فيتدل على إنشاء النية نهارا. وعلى هذا يكون سياق المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها إنما هو بيان لما يستثنى من عموم لا صيام لمن لم يبيته بليل، فيخصص هذا العموم صيام بصحة صيام النافلة ولو لم يبيته بليل. وفي هذا الحديث لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في بعض طرقه، حينما جاء في اليوم الثاني وسأل هل عندكم من شيء، قالت بلى أهدي إلينا، يعني ما هو من عندنا، أهدي إلينا، الله أكبر، أهدي إلينا حيس، والحيس من الحوسة، الدقيق مع التمر مع الأقط مع السمن، الكل يخلط ويعرك ويصير طعاما، وهو في الواقع طعام جيد، والنسوة يصنعون ذلك للنفساء لأنه يساعدها بما فيه من التمر والسمن. فقال أرنيه، أهدي إليكم حيس وروني هو، فأكل وأخبر أنه كان صائما. فتساءلت كنت صائم وتأكل؟ قال يا عائشة إنما صاحب التطوع كرجل أخرج من ماله قسما أو جزءا يتصدق به، إن شاء أمضاه وتصدق به كله، وإن شاء أمضى البعض وأمسك البعض، والرواية الأخرى صاحب التطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ولكن نجد المالكية ينص عن مالك رحمه الله لا ينبغي للمتطوع أن يفسد تطوعه، والأحناف كذلك يشددون في هذا وينقلون عن مالك أن من أفطر في التطوع قضى يوما مكانه، ويذكرون عن عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما أيضا كلا وصوما يوما مكانك. والجمهور على أن النوافل لا تقضى، القضاء للفرائض. إذن إلى هنا وفى المؤلف رحمه الله موضوع تبييت النية للصوم فرضا كما تقدم أو نافلة كما ساق اليوم، وبالله تعالى التوفيق.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا.
غير المؤلف يا إخوان يسوق مع حديث إني إذا صائم عن أبي أيوب وأبي طلحة وفلان كانا يفعلان ذلك. يصبح أحدهم فيسأل أهل البيت: عندكم شيء؟ نعم أكل، لا صام. وذكر ذلك بعد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيدنا بأن كون إنشاء النية في النهار ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو تشريع وعام بدليل فعل بعض أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. انتهينا من تبييت النية ومضى النهار، وما بعد النية إلا الصوم، وما بعد الصوم إلا الإفطار. فجاءنا المؤلف رحمه الله بآداب الإفطار فقال: نعم،
لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال: وقال الله عز وجل، قال من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا.
لما بيتنا النية وصمنا اليوم واستقبلنا المغرب ماذا نفعل بالفطر؟ نبادر إليه أو نتأخر احتياطي؟ تمكين، استغراق. جاءنا المؤلف رحمه الله بهذا الحديث القدسي عن الله سبحانه: أحب فعل تفضيل، أفعل تفضيل، أصل أحبب، وأدغم المتماثلين. أحب عبادي إلي، يعني عبادي كلهم محبوب عندي، لكن أشدهم حبا إلي وخاصة في الصوام أعجلهم فطرة. طيب يا رب اللي بيتأخر هذا، الشمس غربت وجايع وعطشان، قال خلينا ننتظر شوية كمان حتى أتأكد زيادة. وزاد في صومه نصف ساعة من الليل وأصبح نهار زائد نصف ساعة. نصف ساعة اللي زادها هذه ما يحببوا إليك؟ واللي وقف عند نقطة الصفر يكون أحب إليك منه؟ قال نعم. ولماذا يا إخوان؟ تأملوا في أصول التشريع، وسيأتي الحديث الآخر. لا يزال الناس أو لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة. وماذا وراء تعجيله من تأخيره؟ متخلي أخي بكيف ساعة ولا ساعتين جوع على نفسه؟ لا، قدمنا سابقا تنبيه العلماء على ضرورة الوقوف عند حد المفروض. ولما سئل مالك رحمه الله أنه يعطي في زكاة الفطر ساعا وزيادة، قال لا، احس الساعة أولا وحده ثم زد ما شئت في غير هذا الحال. لماذا؟ حتى لا يضيع حد الساع ويبقى المشروع محدود منتظم. هذا يزيد وهذا يزيد وهذا يزيد، ضاع الأصل. وهكذا هنا الله تعالى يقول ثم أتم الصيام إلى الليل. وبمجرد اكتمال غروب الشمس تحقق الليل. إذن هذا حدك. فإذا ما عجلت الفطرة بمعنى المسارعة بعد ثبوت دخول الليل، لا أن تتعجل قبل الغروب، لا. فإذا ما حافظ الإنسان وحافظت الأمة ووقفت عند حد الله في هذا العمل، ظل هذا العمل محفوظا بدون زيادة ولا نقص. لأن ما لا يقبل زيادة لا يقبل النقص. وعلى هذا أحب عباد الله إليه أو أحب عبادي إليه. وأخذ العلماء أيضا إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. بعض العلماء يقول في ذلك أكل ولا لم يأكل، وبعضهم يقول وجب عليه الفطر والوالدات يرضعن، يعني أرضعن، وهنا أفطر الصائم. وتأتي بعض الروايات ولو لم تجد إلا لحى شجرة فامضغه، حتى لا تحسب على نفسك إمساك وصيام. لأن الليل ليس وقتا للصيام ولا يصلح له. إذن إمساكك جزءا من الليل مع النهار ليس إلا زيادة جوع وعطش، وليس لك فيه أجر. وبهذا يكون حفظ النهار من أوله حين يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وحفظ النهار في آخره إذا غربت الشمس أفطر. وجاء في بعض الأخبار والروايات لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة لأن اليهود تؤخر الفطرة وينتظرون تشابك النجوم في السماء فيفطرون. وهذه زيادة لا حاجة لها. نعم.
قال
هنا في فترة الفطور كما الحال في المسجد النبوي الشريف، غربت الشمس، توجه للصائم أمران: فطره من صومه، صلاته المغرب. فأيهما يقدم؟ يقدم الفطر ثم يصلي، أو يقدم الصلاة ثم يفطر؟ ايش رايكم؟ ها طبعا الجعانين يقولوا الفطر، يبغى يعجل ياكل ويشرب. يذكر العلماء رحمهم الله عن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما كان يصليان المغرب ثم يفطران، ولا يكون ذلك تأخيرا للفطر لاشتغاله بالركن. ويذكر ابن عبد البر رحمه الله أن الجمهور على الفطر ثم صلاة المغرب. ويذكر أثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل 3 تمرات ثم يصلي المغرب، ولعل هذا أقرب، لأن مدة صلاته للمغرب وهو في صيام، وهذا ما يلزم. لكن نقول فعل عمر فعل عثمان رضي الله تعالى عنهما يقابل هذا فعل الجمهور، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كل فعل. كان يتناول 3 تمرات ثم يقوم ويصلي المغرب، ثم الوجبة كما يقال أنت وشأنك بها فيما بعد.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه.
وش اللي بعد يا شيخ؟
وعن سليمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر.
هذا كان أولى من الأداء، يغلق الفطور وبعدين يروح للسحور. حديث بعد الآتي متعلق بالفطر، خلي السحور بعد الفطور. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على. سبحان الله، الإرشاد حتى في نوع الفطور. يا سبحان الله، فليفطر على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد فعلى حسيات من ماء. وجاء عن جابر رضي الله تعالى عنه: يحسن أن يفطر الإنسان على شيء لم تمسه النار. عشان جماعة اللي يحب السمبوسك هدول أول ما يأكل يأخذ سمبوسك، السمبوسك داخلها النار، ولا لحم مشوي ولا. ويقول العلماء تفاؤلا بأن يجنبه الله ويجنبنا وإياكم جميعا النار. أما إرشاده صلى الله عليه وسلم فعلى رطبات، يعني إذا كان الرطب موجود، فإلا فعلى تمرات. والله ما أدري أيهما أقوى مادة غذائية، الرطب ولا التمر؟ يختلفون في هذا، الرطب فيه رطوبة زيادة والتمر تخلص من كل الرطوبات، وفيه جميع المواد الغذائية. والعرب كانت تعتقد بأنه خال من الدهونات، فكانوا يضيفون إلى التمر الزبدة، على التمرة مثلها إيش؟ زبد. والآن اكتشف بأن التمر فيه المادة الدهنية أيضا، ولا يوجد ثمر يمكن لإنسان أن يعيش عليه المدى الطويل مثل التمر. حديث عائشة: هلال فهلال فهلال شهران، طعامكم إيش؟ التمر والماء. وكما قالوا: زاد المسافر وفاكهة المقيم. وهنا يأتي علماء الطب أو الطب النبوي وسبحان الله يا اخوان، كان السلف يدرسون الطب والفلك كما يدرسون الصيام والزكاة، وكان غالب العلماء أطباء. جاءنا واحد من باكستان الحافظ فلان، كان صاحب مصح في كراتشي، وصحيح البخاري عنده كصورة في مرآة. حينما تسأل الحديث الفلاني في البخاري إن غيرت حرفا قال لك ليس هذا في البخاري، تزيل هذا الحرف؟ قل نعم هذا موجود. فكانوا يدرسون الطب، شوف الطب لابن القيم، الطب للسيوطي، الطب للذهبي، أي الطب النبوي، ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الطب. وسبق هذا كله قضية مريم عليها وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما كانت في ذاك الموقف الحرج فأجاءها المخاض إلى جذع النخل، أجاءها قسما عنها، إلى أن أرسلها الله إيش؟ وهزي إليك بجذع النخلة. امرأة في النفاس عندها قوة تهز الجذع، لكن بقدر ما تستطيع يتساقط إيش إليك إيه؟
رطبا جنيا،
رطب، إذا ما فيش تمر يبقى الرطب أحسن، يكون أهون في تلك الحالة لأنه أبرد من التمر والمعدة خالية. فيتفق العلماء الأطباء على أن الرطب في تلك الحالة أحسن ما يمكن أن تستقبله المعدة الخالية، وأشد ما يستفيد منه في حواس الإنسان البصر، لأن الجوع يضعف قوة الإبصار. فإذا ما تناول الحلوى وخاصة الرطب استفاد البصر أكثر من جميع أعضاء الجسم. ويقول الأطباء الآخرون حينما يكون الإنسان جائعا ظامئا فهو في لهفة إلى أن يأكل ويشرب كثيرا، وهذا على المعدة الخالية مضر. فإذا ما أخذ الحلو، مطلق حلو عندهم، الحلو يكسر شهوة النهم ويجعل الإنسان يكتفي بالقليل من الطعام. فإذا ما كان جائع عطشان وأخذ الرطبات انكسرت شدة أو حدة الجوع واكتفى بما يأتي فيكون أنفع له. إذن إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتخير الإنسان عند فطره أحد هذه الأنواع. قد يقول إنسان في مناطق باردة لا تجول فيها النخلة، لا يوجد فيها بالتالي رطب ولا تمر، وعندنا الفواكه متنوعة من حمضيات وحلويات وإلى آخره. نقول إن لم تجد هذا فليكن أقرب ما يكون إليه، إن وجدت الزبيب، إن وجدت التين، إن وجدت البرتقال، إن وجدت التفاح، إن وجدت هذه أو تلك فهو أولى من أن تذهب إلى الماء. وهنا لفتة بسيطة، ما دمنا في معرض الإفطار ينبغي للإنسان ألا ينسى نفسه وحظه، أولا في دعوة خير، لأن الدعاء عند الإفطار مستجاب. ثانيا لا ينسى أن يفطر أخا له، غنيا كان أو فقيرا من شغل، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول من فطر صائما فله إيش؟ كأجري، لا ينقص من أجره شيء. قالوا يا رسول الله ليس كل أحد منا يجد ما يفطر الصائم، يلا يفطر نفسه. قال يؤتي الله ذلك على تمرات أو على قبصة سوير أو على جرعة لبن أو على جرعة ماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يا سبحان الله، أجر إنسان صايم طول النهار تحصل مثله على تمرات تقدمها له؟ ما عندك تمرات شيء من سويق، جرعة ماء، جرعة لبن؟ وهذا فضل الله. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم إن الله لا يدخل باللقمة ثلاثة الجنة، لقمة واحدة يدخل الله بها ثلاثة. صاحبها اللي يمتلكها، وطاهيها اللي طبخها، ومناولها للمسكين. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي لم ينسى خدمنا. الخادم يناول اللقمة للمسكين على الباب يدخل الجنة، هذا كله إذا كان احتسب ذلك لوجه الله. إذا أفطر أحدكم فليفطر على رطبات، تمرات، حسيات من إيش؟ من ماء. نرجع الحديث الذي تعديناه لاستكمال موضوع الفطر، وهو نعم.
قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه.
خلاص فطرنا وأكلنا طول الليل ولا نمنا، بقي السحور للسحر، ولا نقول أنا شبعان مليتها من أول أو ما عندي غرض في الأكل، لا بد من السحور. وليس بلازم أن تمد الموائد وتعرض الأصناف، كما قال صلى الله عليه وسلم ولو تحسى تمرات. المهم أنه يبقي على هذه السنة. وجاء في الحديث أيضا فرق ما بين صيامنا وصيامهم أكلة السحر. إذا تسحروا فإن في السحور بركة. ومن اللي ما يبغى البركة هذه؟ الكل يبغاها، والبركة تحصل ولو بتمرات وجرعة ماء. ثم من مباحث السحور تأخيره وعدم تعجيله. عدم تعجيله تورعا؟ لا. عدم تعجيله تحفظا من تلت الليل خلاص. او بعض الناس يقول انا اكلت ونويت وبقي على الاذان ساعة اشتهى الماء، قل لا انا نويت خلاص ما ابغى. يعني ايش حتبطل نيتك؟ حتبطل صومك؟ ما دام الباقي الوقت باقي، لم يتبين الخيط لسه، كل واشرب على ما شئت. نية، ما احنا قلنا قد يبيت النية للشهر كله من اول يوم، وكل يوم يأكل ويشرب. إذن عقد النية لصوم الغد لا يمنع الإنسان من أكل ولا شرب ما دام الخيط الأبيض لم يتبين. وتأخير السحور سأل بعض التابعين الصحابة رضي الله تعالى عنهم كم كان بين سحوركم والصلاة؟ قال قدر كم 50 آية، بقدر ما يقرأ الإنسان 50 آية كنا نمسك عن الطعام والشراب ويأتي وقت الصلاة. لا ما يفعل بعض الناس يؤخر السحور أو يؤخر تناول الماء إلى أن يسمع خرفشة الميكروفون، يبغى يأذن تبادر إلى الماء، والآخر لا أشد منه إلى أن يسمع المؤذن يقول الله أكبر. ليش؟ الله جعل حد لا تتعدى. ويصفني أن البعض يحتج في ذلك الخطأ بحديث أبي داود رضي الله رحمه الله: إذا كان القدح على كف أحدكم فسمع النداء فلا يضعه حتى يقضي حاجته. مع هذا النص بلفظه الجمهور على أنه لا بد أن يمسك جزءا من الليل ليضمن إمساكه كامل النهار، على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نحن إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، حد الوجه منابت الشعر من الجبهة. قالوا يزيد قليلا فوق منابت الشعر ليتأكد عنده أنه قد استوعب الوجه. فكذلك قالوا يمسك قبل تبين الخيط الأبيض ولو بدقائق، دقيقتين حتى، ويفطر بعد أن يكتمل غياب قرص الشمس ولو بدقيقة واحدة، لا أن يكون فطره مع نقطة الصفر في سقوط القرص، لا هذا مشترك ما يصلح. وقد ناقش البعض هذه المسألة في ليلة طويلة مع أفاضل العلماء في المدينة جزاهم الله خيرا، وتمادى الحديث بهم إلى أن أطالوا الأمر وقالوا لو كان يأكل والمائدة موجودة وسمع النداء لا يقوم عن المائدة حتى يشبع. فقال له شيخ ذاك المجلس: الله يقول حتى يتبين، الحديث يقول كذا. فغلبني مثل ما بيقولوا ما يضحك، قلت لو سمحتم إذا أخذنا بنص الحديث يقول والقدح على كفه لا والمائدة بين يديه، وروح اللغة العربية وجمالها في ألفاظها وتعبيرها، لأنه قال والقدح على كفه، ما قالش في الأرض يتناوله، ولا في الثلاجة يروح يدورها، ولا في الترامس هنا يروح يبحث عنها، والقدح على كفه، بمعنى هل هو وضع القدح على كفه يتفرج فيه؟ هل وضعه على كفه وزنه كم ثقله؟ إنما تناول القدح من الأرض ليشرب، وفي منتصف المسافة ما بين الأرض وفيه فاجأه الأذان، لا ترده، خذ غرضك منه، لأن تبين الخيط الأبيض فيه من النسبية ما يحتمل فترة أخذه الماء في القدح. ولو كنا نحن جميع الحاضرين هنا وكنا في الفلاة في الصحراء نترقب الفجر، هل جميعنا في لحظة واحدة سنقول طلع الفجر، لا يمكن، سيطلع الفجر ونختلف فيما بيننا، طلع لا لسه شوية لا طلع. إذن طلوع الفجر وظهور الخيط ليس كطلوع الشمس وليس كغروبها، لأن طلوعها وغروبها جرم أمامنا، يبتدئ الطلوع ويبتدئ النزول، لكن الفجر ده خيط، ورؤية الخيط هذه دقيقة، وما كل الناس يشوف الخيط هذا رؤية كاملة. إذن إلى أن نقول ظهر ما ظهرش يكون هذا شرب القدح كله، ولا يضر صومه. إذن هذا الحديث في حالة ضرورية، صائم رفع القدح من الأرض ليشرب ليصوم غدا، فالرسول قال له معلش خذ حاجتك، فنحن نمطط فيها ونزود حتى نجيب المائدة ونجيب أنواع الطعام. حتى قال له شيخ ذلك المجلس يمتد إلى متى؟ قال إلى نشبع. قال حتى تطلع الشمس. قال ولو. هذه يا جماعة يعني نصف العقل لا يقبل ذلك. فنصيحتي للإخوان، كل واحد في يده ساعة والجدران معلقة بالساعات والإمساكيات، ومعلن متى يكون الإمساك، ومعلن متى يكون صلاة الفجر، متى أذان الفجر، ولم يعذر أحد بهذا بجهالة. فليحتط لدينه وليمسك قبل طلوع الفجر بزمن احتياطا للنهار. يأتي يقول هذا الاحتياط من جابه؟ من فين؟ ابن أم مكتوم وبلال، ما كان بين هذا أذان هذا وهذا إلا أن يصعد هذا وينزل ذاك. طب ما في مانع، أنت ما خليش صعود ونزول، خلي فرق ما بين إيش فطرك أكلك وإمساكك، ما يطلع رجل كفيف البصر يطلع إلى الإيش إلى السطح ويستقبل ثم يبدأ ويش ويؤذن، حياخد دقائق. إذن يا إخوان السنة ما كان عليه سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وما كان أحد يفعل مثل هذه الفعلات، وينبغي أن يكون السحور مع تأخيره احتياط لأول النهار حفظا للصوم. وبالله تعالى التوفيق.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله؟ فقال وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال لو تأخر الهلال لزدتكم، كالممكن لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه.
بعدما قدم المؤلف رحمه الله تعالى آداب الفطر والحث على السحور، تسحروا فإن في السحور بركة، جاء بهذه القضية المشهورة في الصيام وهو الوصال. والوصال مأخوذ من الوصل، وأصله وصل الشيء بغيره، كما تصل طرفي الحبل، وهو في العرف الشرعي أن يصل صوم النهار بالليل ويصير صائما نهارا وليلا، وهذا يسمى وصلا. ولما يتكرر مرة ومرتين يسمى وصال.
فجاء المؤلف رحمه الله تبعا لآداب الفطر والسحور بمبحث الوصال، وساق حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، أي نهى الصائم أن يصل النهار بالليل مرة واحدة أو كرر ذلك. ولما نهى والحال أنه هو صلى الله عليه وسلم يفعل، فوجد المسلمون نهيا يغاير فعلا، فقال رجل من المسلمين: نهيتنا عن الوصال وأنت يا رسول الله تواصل، ونحن إنما نستن بسنتك ونقتدي بهديك. وهذا فعلا تساؤل في محله، ولكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ليسوا سواء، قال: لست كهيئتكم أو لستم مثلي. ومن هنا يقول الأصوليون: يشترط لصحة القياس أن يستوي الطرفان. تقيسوا أنفسكم علي والحال أن هناك فرق بيني وبينكم، وما هو الفرق في هذا الباب؟ قال: أبيت يطعمني ربي ويسقين. وبعض الروايات: لستم مثلي فإن لي طاعم يطعمني وساق يسقيني. وإلى هنا نص هذا الحديث الشريف يبحث العلماء حكم الوصال. وقبل الحكم الفقهي، كما جرت العادة لاستفادة من جو الحديث ومدلوله العام، الوصال هو زيادة عبادة. بدل ما يصوم النهار 12 ساعة حيصوم الليل معاه كمان 12 ساعة، ويكون صام 24 ساعة في وجبة واحدة. وهذه عبادة وزيادة يعني حمل النفس وتهذيبها وإلى آخره. ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يبغ هذا، والغاية البعيدة وراء ذلك لها جهتان وينضمان أو يسبان في غاية واحدة. الجهة الأولى: المكلفون لئلا يحملوا أنفسهم فوق طاقتهم تحت عاطفة حب العبادة. يأتي الإنسان لعمل من الأعمال وبعاطفة وانفعال ومندفع، وبعد ما يمشي شوية يحس بالكلفة يبغى يتراجع، لكن بعد ما فات الأوان. ولكن من هنا في البداية. والناحية الأخرى: لحفظ الدين، لأن الذي يحمل نفسه الوصال ثم تكررت السنوات والأيام وتقدم في السن وجاء العجز، حصل هناك إما كراهية لهذا العمل الذي شق عليه، وبعد ما كان يجيه بعاطفة أصبح يأتيه بإلزام، وإما بتغيير يطرأ على الصوم. وهذا من التشديد المنهي عنه. وجاءت عمومات النفر الثلاثة الذين ذهبوا إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يسألونها عن أعمال رسول الله في البيت، قالوا أعماله عندنا احنا شايفينها، الصلوات الخمس وتعليم الناس ذكر الله، لكن ايش العمل الخفي اللي في البيت حتى يتأسوا ويعملوا، يعني زيادة رغبة في الخير. فلما جاءوا وأخبرتهم، والله في البيت إنه أحيانا في الليل يقوم ينام، وفي النهار أحيانا يصوم ويفطر، وأحيانا يكون مع شغل أهله في البيت يساعدهم، يحلب الشاة، يقصف نعله صلوات الله وسلامه عليه. فهذول سمعوا هذا الشيء، ما في جديد؟ لما ما في جديد قالوا إذن لا 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 لا، إنه عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن إحنا اللي في حاجة، خلينا نشوف لنا عمل نلتزم به ونجتهد فيه. فقال أحدهما: أما أنا سأقوم الليل ولا أنام، والثاني قال: وأما أنا سأصوم النهار ولا أفطر، والثالث فتش له على واحدة ثالثة وقال: وأما أنا فلن آتي النساء. أتبتل إلى الله بالعبادات بأنواعها. أم المؤمنة رضي الله تعالى عنها حكيمة، سمعت هذا ولم تناقشهم في شيء من وراء الحجاب، ذهبوا. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما سألوا وبما أجابتهم وبما قالوا فيما بينهم. وهنا أيها الإخوة، يعني نستطيع أن نقول نموذج جديد في الاجتهاد في العبادة حصل في ذلك اليوم وعلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يا ترى فرح بوجود مثل هذه النوعية في الأمة، الاجتهاد في العبادات والرغبة في الخير وإلى آخره؟ لا والله، غضب، يغضب لزيادة الخير. نعم، لأن الزيادة إذا كانت ستأتي بنقص فهي ناقصة، فيأتي ويصعد المنبر، وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان هناك أمر مهم يقول: احضروا المنبر، سينبه بعضهم بعض ويجتمعون. حمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال رجال. وهذه كانت عادته صلى الله عليه وسلم، إما أنه لا يعرفهم فيكني رجال، أو يعرفهم بالذات ولا يحب أن يسميهم ويحرجهم، الغرض الفائدة، يقولون كذا وكذا وكذا، وذكر للناس ما ذكر هؤلاء الثلاث: أما إني والله لأعلمكم بالله وأتقاكم لله، ما حتكونوا أحسن مني، وإني والله مع أفعل التفضيل هذه لأصوم وأفطر وأقوم وأنام وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني صلوات الله وسلامه عليه. نحن يا إخوان سبق أن نبهنا على أن هذه الأمة وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا بأقواله وأفعاله، ما زاد ما نقص. وقلنا إنها وسط بين إيش؟ الوسط الشيء المتوسط بين طرفين،
يقول علماء التفسير: الأمم التي سبقتنا إما تفريط وإما إفراط. وعلماء الأخلاق يقولون: الفضيلة وسط بين طرفين، وبها جاء القرآن. فالبخل طرف مذموم، والتبذير طرف مذموم، والوسط وهو الإنفاق باعتدال، هذا هو الكرم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، بخيل شحيح إلى أقصى حد، ولا تبسطها كل البسط، يعني تكون إيش؟ معتدل. الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم وكان بين ذلك قواما. وهكذا يقولون في الشجاعة: الجبن والخور طرف ناقص، التهور وعدم النظر في العودة والعواقب، كما قال: قدر لرجلك قبل الخطو موضعها، فمن على زلق عن غرة زلجا. انظر في العواقب. فوسطية هذه الأمة بين الأمم الماضية هي أن الإنسان كما يقول العلماء مركب من جسم وروح، يعني مادة ومعنى. فالجسم له متطلبات الحياة من أكل وشرب ونسى وتوالد وتكاثر إلى آخره، والروح لها الغذاء الروحي من الذكر والتلاوة والتأمل والخوف من الله والرغبة في ذات الله إلى آخره. والإفراط هو أن يفرط في إشباع أحد الجانبين، الجسم أو الروح، ويفرط في الجانب الثاني. وهذا الذي وقع من اليهود والنصارى. فاليهود أفرطوا جدا في جانب المادة، واحتالوا للوصول إلى المادة المحرمة بالحيل. لما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، احتالوا في حصولهم على الحوت يوم الجمعة يوم الأحد. لما حرم عليهم الشحوم إلا ما كذا، احتالوا جملوا الشحوم وجبلوها وأذابوها وباعوها وأكلوا الثمن، وقالوا: ما صدنا يوم السبت ولا أكلنا شحم. وفرطوا كل التفريط في جانب الروح، فجنحوا، مالت بهم السفينة. والنصارى بالعكس، فرطوا في أمر الدنيا وأفرطوا في جانب الروح، واتخذوا رهبانية، وابتدعوا عبادات ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايته. فجنحوا إلى الجانب الثاني. ومن هنا وقفت مسيرة الدعوة الإسلامية. ما استطاع اليهود أن يواصلوا بها السير، ولا استطاع النصارى أن يواصلوا بها السير، فجاء الإسلام ووضع الموازنة المعتدلة بين الجانبين. ونقرأ في قوله سبحانه: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. هذا النداء روحي ولا مادي؟ روح. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيعة. البيعة هذا روحي ولا مادي؟ مادي. ذلكم خير لكم إن كنتم. فإذا قضيت الصلاة امكثوا في المصلى، امكثوا في الأديرة، اعتكفوا في المساجد، اتركوا الدنيا. لا،
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. انتشروا وابتغوا من الدنيا مع ذكركم لله سبحانه وتعالى. يعني جمعوا بين ايش؟ الدين والدنيا. وقد شاهدنا يا اخوان في هذه المدينة في الستينات كان صاحب دكان البقالة ولا القماش في رمضان يفتح المصحف يقرأ وعنده ريشة، إذا جاء زبون طالب شيء من البقال أو القماش وضع الريشة حيث انتهى من قراءة وصفت المصحف وباع واشترى، راح الزبون رجع للمصحف. دين ودنيا. فلما كان الاهتمام بأحد الجانبين مضر بالجانب الثاني كان الغلو في الدين أضر من التقصير. ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن كل باب يدخل الإنسان في الغلو في الدين. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف عنده وسلم عليه وأسلم ورجع، وبعد سنة جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه رد عادي كده، قال ايش بك ما عرفتني؟ قال لا ما عرفتك. قال انا الذي جئتك العام الماضي بكذا وكذا وكذا. قال ما الذي غيرك بعدي؟ كنت نظرا شاب نظر الوجه غض الجسم، ما الذي غيرك؟ قال منذ فارقتك يا رسول الله ما أفطرت يوما أسعد الصوم. قال لا أتعبت نفسك، أين أنت من الأشهر الحرم؟ صم من الأشهر الحرم وافطر. ما رضي له أن يظل صائما صائم. طيب وضعفت، من حيحرث الأرض؟ من حيصنع في المصنع؟ من حيقاتل العدو؟ من حيرعى الأولاد والزوجات والأبوين؟ لا. ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن الإيش؟ الوصال. وكذلك الحال عن عبد الله بن عمرو بن العاص، كان يقوم الليل كله وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجأة قال أو كما بلغني عنك كذا؟ قال بلى يا رسول الله. قال إن لعينك عليك حق، ولجسمك عليك حق، ولزورك عليك حق، وبعض ولزوجك. وسلمان الفارسي لما جاء لأبي الدرداء وجد أم الدرداء فضل ما كان عندها رجل، قال ايش هذا يا ام الدرداء؟ ما عندك زوج ينظر اليك؟ ما عندك واجب تأديه لزوجك؟ ما عندك؟ قالت لا لا لا، اخوك ابو الدرداء لم يعد له حاجة في النساء. لما شاف الحال هذا ما كانش موجود ابو الدرداء، انتظر حتى جاء وبات عنده. فلما صلوا العشاء وتعشيا وأخذ في النوم قام أبو الدرداء يصلي في الليل، أمسكه قال نم، ما قدر يخالفه، ما شوية وقام، ما هو قادر يصبر، أمسكه نم حتى ما بقي إلا ثلث الليل الأخير. قام يصلي، قال قم صلي بكيفك، وقام هو كمان توضا وصلى ما تيسر. من الغد أم الدرداء جابت الفطور، أبو الدرداء قال كل أنت أنا صايم، خد يده في الإدام قال له كل، أكل. لما راحوا في الظهر اشتكى لرسول الله سلمان، قال له إن لنفسك عليك حق ولعينك حق ولزوجك حق وإلى آخره. فأعط كل ذي حق حق. لما رحب الدرداء في الظهر لرسول الله اشتكى قال يا رسول الله سلمان سوى معي كذا وكذا وكذا وعطل علي كذا وكذا وكذا، قال عنده الحق، الحق مع سلمان. إذن الإفراط في جانب يؤثر على الجانب الثاني. المرأة التي جاءت إلى عمر رضي الله تعالى عنه وقالت يا أمير المؤمنين إن زوجي نهاره صائم وليله قائم، فقال مثلك من يثني بخير، يعني جزاك الله خير مدحت زوجك. كان بجانبه كعب بن سور. المرأة غطت وجهها وانصرفت. كعب قال لعمر يا أمير المؤمنين المرأة تستعديك على زوجها تشتكي. قال تشتكي؟ يبدو امدح زوجها. قال لا والله جت تشتكي، ناداها تعالي. قال هذا الرجل يقول انك جيتي تشتكين زوجك. قالت اي والله يا امير المؤمنين انا امرأة شابة وانتظر ما تنتظر النسوة، وزوجي يصوم النهار ويقوم الليل ولم يبق له حاجة في. عرف امير المؤمنين ايش؟ لكن انا اسأل هل حقيقة ان عمر ما فاهم دعواه؟ عمر بصفته كخليفة وحاكم وأمير ما يقف ضد إنسان في غيبته، يأخذ الأمور على ظواهرها. وفي فن الأدب كانوا يذكرون هذه الأبيات اللي قبيلة لا يخفرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، وما سمي العجلان إلا لقولهم خذ القعب أيها العبد واعجلي، تعافوا الكلاب الضاريات لحومهم وتأكل من كعب بن نهشلي. واحد جاء يقول ان الشاعر هجانا، وش قال؟ قال يقول قبيلة لا يغفرون بذمة. قال ونعم الوفاء عندهم وفاء. قال ولا يظلمون الناس حبة خردلي. قال ان الله حرم الظلم، وما سمي العجلان إلا لقولهم خذ القعب أيها العبد فاحلب وعجلي. قال خادم القوم سيدهم. قالوا يقول تعافوا الكلاب الضاريات الجائعة لحومهم زفرة وتأكل من لحم كعب بن نهشلي. قال كفى بالأمة أن تأكل الكلاب لحومها، يعني صرف الهجاء إلى إيش؟ الى مدح. عمر بليغ، وكان السفير لقريش في المناسبات. اذا ارادت قريش ان تهنئ قبيلة بنبوغ شاعر او فارس فيها تبعث عمر، اذا ارادت قريش ان تعزي قبيلة في سيد مات فيها تبعث عمر. لكن عمر وهو القائل اذا اتتك كلمة من غيرك أو صديقك لها 50 معنى سيء وفيها معنى واحد حسن فاحملها على الواحد الحسن. إذن عمر ما خفي عليه شكوى المرأة، لكن أراد يدمدمها على ما قال. فلما تكلم الرجل أصبح مسؤول، فاستدعاها فأقرت، فقال يا كعب أنت فهمت قضيتها فاحكم بينها وبين زوجها. استحضر الزوج وجلس. قال يا أمير المؤمنين أقضي أمانك وبين يديك. قال نعم، القضاء مبناه على الفهم، أنت فهمت القضية وأنت اللي تستطيع أن تحكم فيها. وهذا طبعا تفويض من ولي الأمر إلى أحد الأفراد بالقيام بالقضاء، وهذا يعني عين تنصيب القاضي نائبا عن الخليفة. سأل الرجل ليش أنت كذا؟
قال والله أنا خاف من الله وخاف من البعث وخاف وكاف وواوا. قال اسمع يا أمير المؤمنين، أنا أحكم بينهم بأن يكون لزوجها ثلاث ليال يتهجد فيها يتعبد فيها بكيف، وثلاثة أيام يصوم يفطر بكيفه، والليلة الرابعة واليوم الرابع لا يتهجد ولا يصوم، ويكون من حقها هي. قال له من أين هذا الحكم ثلاثة واحد؟ قال الله أعطى للزوج حق الزواج بأربعة، فلو كان مستوفي حقه من أربع زوجات كانت لها مع الزوجات كم؟ واحدة من أربعة. فأنا حق الزوجات الثلاثة أعطيته إياه، وحقها مع الأربعة أعطيتها إياك. فقال عمر والله لا أدري كيف أعجب من فهمك لشكواها أو من حسن قضائك إياها. كلاهما كما قال في كتاب لأبي موسى الأشعري: الفهم الفهم، وأول باب القضاء الفهم. نرجع إلى المرأة اشتكت وعمر أنصفها، فإذا ما فرط إنسان في جانب وهو جانب المادة وسدر في جانب الروح أفسد الجانب الآخر. ولهذا جنحت سفن الأمم الماضية، أما الإسلام فكالطائر يحلق بجناحيه في الأفق، ولا زال بحمد الله يحلق بتشريعاته 15 قرنا لكأنه اليوم أنزل. بأي سبب؟ بالاعتدال، بالتوازن، بعدم طغيان جانب على جانب. وهكذا أيها الإخوة، نهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال. نرجع للناحية الفقهية، هذا النهي يقتضي الفساد ولا الكراهية ولا التحريم؟ ماذا يكون الحال فيه؟ نجد العلماء يبحثون ذلك، فمنهم من يقول النهي للكراهية. ليش؟ الأصل في النهي التحريم. قالوا لأن النهي لعلة ولحكمة يناط بها، وهي الإشفاق على الناس، لأن الوصال فيه صعوبة، فنهاهم أن يشقوا على أنفسهم، كما قالوا في صيام يوم عرفات، نهى عن صوم يوم عرفات لمن في عرفات، فبعضهم قال هذا يعني شفقة بهم، بالأمس كانوا في منى واليوم في عرفات وفي الليل في المزدلفة ومن الفجر إلى منى ورمي ونحر وحلق ثم طواف إفاضة، فالصوم يشق ويجعل يقصر في بعض هذه الواجبات أهم. فمن استطاع وجد في نفسه قوة صام، هذا اجتهاد منهم. فكذلك هنا، والآخرون قالوا لا، النهي يقتضي التحريم، فلا يجوز أن يواصل. جاء هناك بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، ما يكمل الليل، وقت ما يجي وقت السحور يتسحر، يعني يقطع صومه بأكلة السحور. فقالوا هذه رخصة وإباحة ومنع الصوم الليل كله مع النهار. ثم جئنا ووجدنا بعض السلف كابن الزبير وطلحة كانوا يواصلون، ويقولون عن ابن الزبير أمر يعني عجائب، 5 أيام و6 أيام بلياليها لا يأكل ولا يشرب يواصل الصوم. ولكن فعلا كان يجد العنت، إذا انتهى مدة وصاله لا يستطيع أن يأكل ولا يشرب نظرا لحالة المعدة، فيأخذون التمر والسمن ويذيبون التمر في السمن ثم يأخذ يلعق من مجموع التمر والسمن إلى أن يصل إلى المعدة ويلينها ويرطبها وتمتص هذا الخليط شيئا فشيئا، ثم بعد ذلك يعطيها الطعام. ولما نهى عن الوصال وهو يواصل تساءلوا وهم محقون في ذلك، نهيتنا والأصل أننا نتبعك ونستن بسنتك ونهتدي بهديك وأنت تواصل، فمن حقنا من باب اتباعك أن نواصل لمن قدر عليه. فبين لهم الفرق، قال لا، لست مثلي أو لست مثلكم، إني أبيت، وأكثر الروايات ليس فيها عند ربي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، إن لي طاعم يطعمني وساق يسقيني. في هذا اللفظ في هذا الحديث احتار العلماء وإلى الآن في حيرة، ولم نجد جوابا شافيا في ذلك، إنما هي معجزة لرسول الله، والمعجزة كما يقال فوق الطاقة الإدراكية، فوق طاقة العقل، لأنها لو نزلت لمستوى إدراك العقل خرجت عن كونها معجزة. جميع المعجزات لا يحيط بها العقل، نبع الماء بين أصابعه، تسبيح الكف في الحصى في كفه، تفتيت الصخرة بضربات وهم قد عجزوا عنها، تكثير الطعام عناق يكفي 80 شخصا أو 300 شخص، هذه أشياء لا تقاس بمقاييس العقول، هي معجزات. وهنا قال بعض العلماء يطعمني ويسقيني من طعام وشراب الجنة. طيب طعام وشراب الجنة ما يفطر؟ قالوا لا ما يفطر، لأنه ليس من الدنيا. قال إذن ما واصل، كل الناس تواصل وجاء طعام من الجنة مبسوطة، فهل نحمل يطعمني ويسقيني على الحقيقة الطعم بالفم والشراب للسائل ماء عسل لبن، أو نحمل يطعمني ويسقيني على أمر معنوي؟ القضية دائرة بين هذين، فإن حملناه على أكل وشرب حقيقة يبقى ما في وصال، ليش لسنا كمثلنا، بدم تأكل وتشرب ما في وصال. إن حملناه على الأمر المعنوي فما هو إذن؟ أكثر من أطال في هذا ابن القيم رحمه الله، ونقلا عن العلماء لكن وسع فيه، قال إن العبد إذا اشتد حبه لله وقويت صلته بالله كان في دوام ذكره لله غذاء له، ولربما يكتفي بأبسط الأشياء في الطعام ويغذي الروح، وإذا تغذت الروح ساعدت الجسم، بخلاف الجسم إذا تقوى الجسم ضعفت الروح، وإذا تقوت الروح قوت معها الجسم. وقد وجدنا نماذج ليست في المستوى ولكن للتقريب، السرية التي نفد طعامها أميرها أبو عبيد، وفي أواخر الأيام عمل عملية تموين إجباري، جمع كل ما في أيدي أصحابه من الزاد وخلاه عنده، وصار تموين منظم ويعطي كل واحد تمرتين أو ثلاثة أو كذا، لين قل التمر صار الواحد يأخذ تمرة في اليوم غزاة في سبيل الله، زادوا متموينهم تمرة، والله لو كان نايم في الفراش نايم وتقول له هذا طعامك اليوم ما يصبر على هذه، ولكنهم لما كانوا في سبيل الله وأحسوا أن جوعهم قربة لله وأحسوا أنهم يتحملون في جانب الله هانت عليهم الشدائد وأحسوا بالشبع والقوة. وتقول القصة: وفي آخر يوم نقصت تمرة عن عددنا فوجدنا لها وجدا شديدا. حزننا عليها لأن واحد منا قاعد بدون أكل. سبحان الله. وهم الذين ساق الله لهم إيش؟ حوت العنبر، وقعدوا عليه شهر كامل يأكلون من لحمه ويدهنون من ودكه ويتفكهون 24 قيراط. فهذه الحالة كون الإنسان يقوي صلته بالله ويشفف روحانيته، فإن هذه الشفافية وهذا الغذاء وهذا القرب من الله، أليس هناك بعض الناس تحصل لهم غيبوبة ولا يدركون ما حولهم استغراقا في التفكير في ذات الله؟ يحصل بعض الناس هذا، يقول مغمى عليه وما هو مغمى عليه، وفي غيبوبة القرب من الله سبحانه وتعالى، ولا يدرك ذلك إلا بعض الخواص. إذن أبيت يطعمني طاعم ولي طاعم يطعمني، نحن نقولها ونحاول أن نفهمها ولكن نعترف بأننا لن نفهمها. الذي يهمنا أنه يغايرنا، له طاعم وله ساقي، كيف يكون ذلك؟ نتركها لله ثم لرسول الله. إذن في بادئ الأمر إذا أمر صلى الله عليه وسلم أمر أو نهى نهي، وإن كان هو المتكلم فهو داخل تحت الأمر والنهي، لأنهم قالوا تنهانا عن الوصال لا تواصلوا، طب أنت بتواصل، لولا أنه داخل تحت النهي ما حق لهذا السائل أن يقول أنت تواصل، كان يمكن يقول له أنا خارج عن هذا، لا أنت المتكلم وأنت داخل. وهكذا يقول الأصوليون: الآمر يدخل تحت الأمر والناهي يدخل تحت النهي إلا إذا جاء صارف. وعلى هذا يذكر ابن عبد البر عن الشافعي رحمه الله يقول: الوصال مكروه لمن شق عليه ومن قدر فليواصل. ويقول ابن عبد البر: الجمهور على أنه لا يجوز لأحد الوصال، وما ذكر عن بعض الأفراد فهذا اجتهاد شخصي لا يكون حجة على الآخرين، والله تعالى أعلم.